أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا التاسع والعشرون إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز بصفة عامة، مع جزء تبارك بصفة خاصة، مع سورة القلم بصفة أخص. نحن اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات الكريمة في نهايات سورة القلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. بالأمس بالدرس السابق، لم يكن الأمس، أمس كنا مع رياض الصالحين، يعني يوم السبت، أخذنا هذه الآيات من خلال التفاسير الموجزة. نحن اليوم إن شاء الله تعالى مع التفاسير المفصلة، مع تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أي فليأتوا بهؤلاء الشركاء ليعاونوهم إذا اشتد الهول وعظم الأمر يوم القيامة. والكشف عن الساق في تعبيرات اللغة العربية كناية عن الشدة والكرب، فهو يوم القيامة الذي يشمر فيه عن الساعد ويكشف فيه عن الساق. وطبعا ويوم القيامة لحد لابس حاجة من فوق ولا من تحت عشان يبقى تشمير عن الساعد وكشف عن الساق، ما فيش الكلام ده، بس دي كنايات. ويشتد الكرب والضيق، ويدعى هؤلاء المتكبرون إلى السجود فلا يملكون السجود، إما لأن وقته قد فات، وإما لأن الهول قد شد أجسامهم وأعصابهم فتوقفت ظهورهم، فلا تستطيع الانحناء من العجز والكرب المخيف. وفي الآية دليل على أنهم يحاولون السجود في الآخرة فلا يستطيعون ذلك، بينما يوفق المؤمنون للسجود لله تعالى في ذلك اليوم. والله الدكتور عبد الله شحاته الله يرحمه بيلف ويدور حوالين الآية عشان يعني ما يواجهش الجماعة الأشاعرة والماتريدية اللي هم بيتأولوا الآية، وهو جاب الحتة اللي فيها التأويل بس هي تمشي معانا، إنما ما قالش يعني الحديث اللي هو بيؤكد أن رب العزة جل وعلا يكشف عن ساقه دي زي ما تقول بيؤمن بها الجماعة السلفية بس، ودول يعني غير مرضى عنهم في الدنيا. ف نسأل الله أن يثبتنا على الحق. فالراجل يعني إيه لف كده من الحارة البعيدة وما دخلش في الموضوع، زي بعضه يا دكتور عبد الله شحاته الله يرحمك، زي بعضه، ما أنا عارف الدنيا حواليك كانت عاملة إيه. ماشي. خاشعة أبصارهم، ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يحشر هؤلاء المشركون في حالة من الذل من الذلة والمهانة، منكسرة أبصارهم، تغشاهم المهانة والندامة والمذلة والحسرة، وقد كانوا يدعون إلى طاعة الله وشرعه في الدنيا وهم سالمون أصحاء معافون متمكنون من السجود، فلا يستجيبون كبرا وإعراضا وأنفة من الاستجابة للحق، لذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة. روي أنه كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه على عكس السجود بخلاف ما عليه المؤمن. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكشف. شوف أهو الحمد لله، أهو جاب الحديث وإيه ومخرجه البخاري ومسلم. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. نسأل الله العافية، نسأل الله أن ينجينا من الرياء وأن ينجينا من العجب والغرور والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق يا رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد أورد الحافظ السيوطي في كتابه الدر المنثور في التفسير بالمأثور طائفة، أورد طائفة من روايات هذا الحديث في الصحيحين وفي كتب السنن، وأنكر ذلك سعيد بن جبير، فقد سئل عن الآية يوم يكشف عن ساق فغضب غضبا شديدا وقال: إن أقواما يزعمون أن الله سبحانه وتعالى يكشف عن ساقه، وإنما يكشف عن الأمر الشديد، وعليه يحمل ما في الحديث. معقولة سعيد بن جبير يعني كبير التابعين يصح عنه هذا؟ وقد أورد ذلك الألوسي في تفسير، طبعا الألوسي والجلالين وكل التفاسير اللي ليها مذاهب متعددة عملت كده. وأرى أن الحديث صحيح، وأرد الكلام للدكتور عبد الله يعني، وأرى أن الحديث صحيح وارد في الصحيحين وفي كتب السنن والسلف، وفي كتب السنن والسلف يقولون في المتشابه من الآيات والأحاديث نؤمن بها كما وردت ونفوض المراد منها إلى الله تعالى، وتفويض الكيف. والخلف يقولون يجب تأويلها على معاني تليق بذات الله تعالى. وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، واضربه بقول عرض الحائط. جميل جميل. ومن إعجاز القرآن الكريم أن الآية قد يكون لها معنى وتشير إلى معنى وتستتبع معنى. والآية الكريمة يوم يكشف عن ساق تحتمل المعنى المجازي، ويمكن فهمها على المعنى الحقيقي، ولنا أن نأخذ برأي السلف فنقول نؤمن بها كما وردت، ونفوض المراد منها إلى الله تعالى، ولنا أن نأخذ برأي الخلف في أن كشف الساق كناية عن الشدة والهول، والله أعلم. لا، هي مش قضية سلف وخلف يا دكتور عبد الله، الله يرحمك. هي هنا إنه اللغة تقتضي يوم يكشف عن ساق إن هي تكون كناية عن الشدة والهول، لكن هذا لا ينفي عن الحديث الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومتى صح الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ تأويلا وتفسيرا للآية، والكلام أصلا عن الله، خلاص قال الله أو قال رسوله، تصبح القضية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. إنما الشيخ يعني أنا حضرت له زمان كنت صغير، زي ما تقول من النوع الحلو كده اللي بيحب يمسك العصاية من النص، عاوز يعني إيه ما يزعلش حد منه يعني. عاوز ما يزعلش حد منه، الله يرحمه. ماشي. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الآيات، فقوله فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، أي كله إلي، كله إلي فإني أكفيكه. سنستدرجهم، يقال استدرجه إلى كذا، أي إذا استنزله إليه درجة حتى يورطه فيه. فالآية جاءت بأسلوب التهديد والوعيد لهؤلاء المشركين المكذبين، أي خلني وإياه وكله إلي لأجازيه بعمله. وقيل ذرني، أي لا تشغل قلبك به، ودعني وإياه فإني مجازيه ومكافئه، وهو بمعنى الأول. والعرب تقول مثل هذا القول: وإن لم يكن هناك أحد يمنعه منه. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، الاستدراج في كلام العرب هو الأخذ قليلا قليلا، ومنه درج الصبي إذا مشى قليلا قليلا. وقال سفيان الثوري: الاستدراج هو إسباغ النعم ومنع الشكر. وقيل هو أنه كلما جدد ذنبا جدد الله له نعمة. وعن عقبة بن مسلم قال: إذا كان العبد على معصية الله ثم أعطاه ما يحب فليعلم أنه في استدراج، نسأل الله العافية. وعن الحسن البصري قال: كم من مستدرج بحسن الثناء عليه ومغرور بستر الله عليه، ربنا ما يجعلناش منه، الله لا يجعلنا منه. كم من مستدرج بحسن الثناء عليه ومغرور بستر الله عليه. وقيل: سنستدرجهم، أي نمكر بهم من حيث لا يعلمون. وجاء في تفسير البغوي: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، أي فدعني والمكذبين بالقرآن، وخلي بيني وبينهم. قال الزجاج: لا تشغل قلبك بهم، كلهم إلي فإني أكفيكهم. ومثله في القرآن: ذرني ومن خلقت وحيدا، ومعناه في اللغة: لا تشغل قلبك به وكله إلي فإني أجازيه. ومثله قول الرجل: ذرني وإياه، ليس أنه منعه منه، ولكن تأويله كله إلي فإني أكفيك أمره. وعندنا في العامية واللي سيبنا عليه. وفرعون لما قال عن سيدنا موسى ايه؟ ذروني اقتل موسى وليدعو ربه. واملي لهم ان كيدي متين. املي لهم امهلهم امهلهم واطيل لهم المده. ويقال املى الله له اي اطال له الملاوه وهي المده من الزمن. كيدي متين تدبيري قوي لا يفلت منه احد. اهو الاجابه جات، اهو الاجابه جات اهي، لا يفلت منه احد. ان الله يملي للظالم. شوف انا بقولها طويله عشان هي تتناسب مع املاء الله واستدراجه، استدراج العبد. ان الله يملي للظالم فاذا اخذه لم يفلت. فجايه جايه. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. إن أخذه أليم شديد. كيدي متين تدبيري قوي لا يفلت منه أحد. فالآية بمعنى واملي لهم ان كيدي متين، اي امهلهم ولا اباغتهم جهرا بتاخير العذاب عنهم، وامنحهم كثيرا من النعم ليزدادوا اثما، وهم يحسبون ان ذلك لاراده الخير بهم. ان كيدي متين، ان تدبيري وعذابي لقوي شديد لا يدفع بشيء، فلا يفوتني احد ولا يعجزني احد. وبعدين هو راح للظلال، احنا هنروح للظلال بدلا منه ان شاء الله. أم تسألهم أجرا فهم مغرمون. لا، فهم مغرمون دي آية تانية. فهم من مغرم مثقلون. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. مغرم غرامة مالية، مثقلون مكلفون أحمالا ثقالا. فهم بسببها يعرضون عنك. والآية تقول: ماذا أصاب هؤلاء القوم حتى أعرضوا عن رسالتك؟ هل تطلب منهم جعلا ومالا إذا دخلوا في الإسلام؟ فهم يعرضون عنك بسبب الغرم العظيم والدين الثقيل الذي ينوء به كاهلهم. خلاصة ذلك إن أمرهم لعجيب، فإنك تدعوهم إلى الله بلا أجر تأخذه منهم، بل ترجو ثواب ذلك من ربك، وهم مع ذلك يكذبونك ويكفرون بك جهلا وعنادا. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. الغيب ما كتب في اللوح المحفوظ واستأثر الله بعلمه. يكتبون يعني يحكمون على الله بما شاءوا وأرادوا. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. هل عندهم علم اللوح المحفوظ بما هو كائن وما يكون، فهم يكتبون منه ما يشاءون ويسطرون ما يحتجون به عليك؟ وقيل المعنى: أينزل عليهم الوحي بهذا الذي يحكمون به من أنهم على الحق ومحمد صلى الله عليه وسلم على الباطل؟ والجواب: ليس عندهم شيء من ذلك. كما كنا نقول في المناظرات: أطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ انتهى تفسير الشيخ عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى مع شيء من التعليق عليه، في حينه يعني كل ما تيجي حاجة ممكن تتفهم غلط كنا نعلق عليها. طيب نأتي إلى الظلال، ما في داعي نختم به، نمشي كده معاه. وهو يعني بيبقى دايما، كنت ألاقي الشيخ الدكتور عبد الله شحات الله يرحمه يحب ينقل عن الظلال، سواء أشار إليه أو لم يشر. لا، الشيخ أبو بكر الجزائري خدناه المرة اللي فاتت. يبقى في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب عليه السحائب الرحمة والرضوان، قال رحمه الله: فيقفهم، يعني يوقفهم وجها لوجه أمام هذا المشهد، كأنه حاضر اللحظة، وكأنه يتحداهم فيه أن يأتوا بشركائهم المزعومين. وهذا اليوم حقيقة حاضرة في علم الله، لا تتقيد في علمه بزمن، واستحضارها للمخاطبين على هذا النحو يجعل وقعها عميقا حيا حاضرا في النفوس على طريقة القرآن الكريم. والكشف عن الساق كناية في تعبيرات اللغة العربية المأثورة عن الشدة والكرب، فهو يوم القيامة الذي يشمر فيه عن الساعد ويكشف فيه عن الساق، ويشتد الكرب والضيق، ويدعى هؤلاء المتكبرون إلى السجود فلا يملكون السجود، إما لأن وقته قد فات، وإما لأنهم كما وصفهم في موضع آخر يكونون مهطعين مقنعي رؤوسهم، وكأن أجسامهم وأعصابهم مشدودة من الهول على غير إرادة منهم. وعلى أي حال فهو تعبير يشي بالكرب والعجز والتحدي المخيف. أو برضو صاحب الظلال ما دخلش في القضية، والجمل دي هي اللي نقلها عنه الدكتور عبد الله شحاتة الله يرحمه رحمة واسعة، ويرحمهم جميعا ويرحمنا جميعا يا رب العالمين. ثم يكمل رسم هيئتهم: خاشعة أبصارهم، ترهقهم ذلة هؤلاء المتكبرون والمتبجحون، والأبصار الخاشعة والذلة المرهقة هما المقابلان للهامات الشامخة والكبرياء المنفوخة، وهي تذكر بالتهديد الذي جاء في أول السورة، سنسمه على الخرطوم. فإيحاء الذلة والانكسار ظاهر عميق مقصود، وبينما هم في هذا الموقف المرهق الذليل يذكرهم بما جرهم إليه من إعراض واستكبار، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون قادرون على السجود، فكانوا يأبون ويستكبرون كانوا، فهم الآن في ذلك المشهد المرهق الذليل والدنيا وراءهم، وهم الآن يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وبينما هم في هذا الكرب يجيئهم التهديد الرعيب يهز القلوب أو يهد القلوب، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، وهو تهديد مزلزل. والجبار القهار القوي المتين يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: خلي بيني وبين من يكذب بهذا الحديث، وذرني لحربه فأنا به كفيل. ومن هو هذا الذي يكذب بهذا الحديث؟ إنه ذلك المخلوق الصغير الهزيل المسكين الضعيف، هذه النملة المضعوفة، بل هذه الهباءة المنثورة، بل هذا العدم الذي لا يعني شيئا أمام جبروت الجبار القهار العظيم. فيا محمد صلى الله عليه وسلم، خل بيني وبين هذا المخلوق، واسترح أنت ومن معك من المؤمنين، فالحرب معي لا معك ولا مع المؤمنين، الحرب معي وهذا المخلوق عدوي، وأنا سأتولى أمره، فدعه لي وذرني معه، واذهب أنت ومن معك فاستريحوا. أي هول مزلزل للمكذبين، وأي طمأنينة للنبي والمؤمنين المستضعفين. ثم يكشف لهم الجبار القهار عن خطة الحرب مع هذا المخلوق الهزيل الضعيف الصغير: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين، وإن شأن المكذبين وأهل الأرض أجمعين لأهون وأصغر من أن يدبر الله لهم هذا التدبير أو هذه التدابير، ولكنه سبحانه يحذرهم نفسه ليدركوا أنفسهم قبل فوات الأوان، وليعلموا أن الأمان الظاهر الذي يدعه لهم هو الفخ الذي يقعون فيه وهم غارون، وإن إمهالهم على الظلم والبغي والإعراض والضلال هو استدراج لهم إلى أسوأ مصير، وأنه تدبير من الله ليحملوا أوزارهم كاملة ويأتوا إلى الموقف مثقلين بالذنوب مستحقين للخزي والرهق والتعذيب. وليس أكبر من التحذير وكشف الاستدراج والتدبير عدلا ولا رحمة. والله سبحانه يقدم لأعدائه وأعداء دينه ورسوله عدله ورحمته في هذا التحذير وذلك النذير، وهم بعد ذلك وما يختارون لأنفسهم، فقد كشف القناع ووضحت الأمور. إنه سبحانه يمهل ولا يهمل، ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وهو هنا يكشف عن طريقته وعن سنته التي قدرها بمشيئته، ويقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، وخل بيني وبين المعتزين بالمال والبنين والجاه والسلطان، فسأملي لهم وأجعل هذه النعمة فخهم، فيطمئن رسوله صلى الله عليه وسلم ويحذر أعداءه، ثم يدعهم لذلك الترهيب الرعيب: وأملي لهم إن كيدي متين، وأملي لهم إن كيدي متين، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. وفي ظل مشهد القيامة المكروب، وفي ظل هذا التهديد المرهوب، يكمل التحدي والتعجيب من موقفهم الغريب أم تسألهم أجرا؟ فهم من مغرم مثقلون، فثقل الغرامة التي تطلبها منهم أجرا على الهداية هو الذي يدفعهم إلى الإعراض والتكذيب، ويجعلهم يؤثرون ذلك المصير البشع على فداحة ما يؤدون. ما سألتهم أجرا ولا غرمتهم شيئا، أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ ومن ثم فهم على ثقة مما في الغيب، فلا يخيفهم ما ينتظرهم فيه، فقد اطلعوا عليه وكتبوه وعرفوه، أو أنهم هم الذين كتبوا ما فيه فكتبوه ضامنا لما يشتهون، لا هذا ولا ذاك. فما لهم يقفون هذا الموقف الغريب المريب؟ لذلك فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. انتهى تفسير الظلال رحمه الله تعالى، ونأتي إلى تفسير القرآن للشيخ المراغي الذي قال في الآية، يبدأ بالمفردات: خاشعة أي ذليلة، سالمون أي أصحاء. خاشعة، لا احنا عاوزين الآية اللي قبلها، يوم يكشف عن ساق. قال: كشف الساق يراد به الشدة، وقد كانوا إذا ابتلوا بشدة كشفوا عن الساق. قد شمرت عن ساقها فشدوا، وجدت الحرب بكم فجدوا. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن هذه الآية فقال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب. أما سمعتم قول الراجز: صبرا عناق إنه شر باق، قد سن لي قومك ضرب الأعناق، وقامت الحرب بنا على ساق. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أي فليأتوا بهؤلاء الشركاء ليعاونوهم إذا اشتد الهول وعظم الأمر يوم القيامة، وحينئذ يدعى هؤلاء الشركاء إلى السجود توبيخا لهم على تركهم إياه في الدنيا، فلا يستطيعون، فتزداد حسرتهم وندامتهم على ما فرطوا فيه حين دعوا إليه في الدنيا وهم سالمون أصحاء فلم يفعلوا. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، أي يدعون إلى السجود وتكون أبصارهم خاشعة وتغشاهم ذلة في ذلك اليوم، وقد كانوا في الدنيا متكبرين متجبرين فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي إنهم لما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامة أبدانهم، عوقبوا في الآخرة بعدم قدرتهم عليه. فإذا تجلى الرب سجد له المؤمنون، ولم يستطع أحد من الكافرين والمنافقين أن يسجد، بل يعود ظهر أحدهم طبقا واحدا، فكلما هم بالسجود خر لقفاه، بعكس السجود في الدنيا. وقال النخعي والشعبي: المراد بالسجود الصلوات المفروضة وقال آخرون إن المراد جميع العبادات. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ذرني كله إلي فإني أكفيكه، ويقال استدرجه إلى كذا إذا استنزله إليه درجة فدرجة حتى يورطه فيه. والمعنى والإيضاح ذرني أي كل أيها الرسول أمر هؤلاء المكذبين بالقرآن إلي، ولا تشغل قلبك بشأنهم، فأنا أكفيك أمرهم. وهذا كما يقول القائل لمن يتوعد رجل: دعني وإياه وخلني وإياه، فأنا أعلم بمساءته والانتقام منه، زي ضيوف سيدنا لوط لما قوم لوط بقى وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يعني كانوا شواذ جنسيا، يعني كانوا مثليين. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هنا الملائكة أفصحت عن نفسها، قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، هي اللي دلتهم على الضيوف، قالت لهم: تعالوا تعالوا، ده في شوية ضيوف حلوين عند لوط الليلادي، ده أنا جايبه لكم يعني حاجة ما حصلتش. إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فانت تتخيل المنظر، هم بيقولوا سيدنا لوط: يا لوط ان رسل ربك لن يصلوا اليك، امشي انت، روح توكل على الله وسيبنا، اتركنا احنا ليهم بقى. ويا الله على اللي حصل، ويا الله على اللي حصل. وفي هذا تسلية لرسوله عليه الصلاة والسلام، وتهديد للمشركين كما لا يخفى. خلاصة ذلك: حسبك انتقاما منهم، أن تكل أمرهم إلي وتخلي بيني وبينهم. ثم بيّن كيف يكون ذلك التعذيب المستفاد إجمالا من الكلام السابق، فقال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي سنستنزلهم إلى العذاب درجة فدرجة بالإمهال وإدامة الصحة وازدياد النعمة، من حيث لا يعلمون أنه استدراج، بل يزعمون أنه إيثار وتفضيل لهم على المؤمنين، مع أنه سبب في هلاكهم في العاقبة. ونحو الآية قوله: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقوله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وفي المعنى الإجمالي، بعد أن خوف الكفار من هول يوم القيامة، خوفهم مما في قدرته من القهر، فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم مؤنبا لهم وموبخا: خل بيني وبين من يكذب بهذا القرآن، فإني عالم بما ينبغي أن أفعل بهم، فلا تشغل قلبك بهم، وتوكل علي في الانتقام منهم، أنا إنا سندنيهم من العذاب درجة درجة، ونورطهم فيه بما نوليهم من النعم، ونرزقهم من الصحة والعافية، فتزداد معاصيهم من حيث لا يشعرون، فكلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة، وأنسيناهم شكرها. ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ماذا ينقمون منك؟ أأنت تسألهم أجرا على تبليغ الرسالة تثقل عليهم فامتنعوا عن إجابة دعوتك؟ أم عندهم علم الغيب المكتوب في اللوح المحفوظ فهم يكتبون منه ما يحكمون به؟ كلا، لا هذا ولا ذاك. إذن فالقوم معاندون، فلم يبق إلا أن تصبر لحكم ربك، وقد حكم بإمهالهم وتأخير نصرتك، وهم إن أمهلوا فلن يهملوا. ثم نهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون كيونس عليه السلام حين غضب على قومه ففارقهم ونزل إلى السفينة فابتلعه الحوت، ودعا ربه وقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهو مملوء غيظا وحنقا. ثم أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الكافرين ينظرون إليه شذرا حين يسمعون منه القرآن، ويقولون حسدا على ما آتاه من النبوة إنه لمجنون، تنفيرا منه ومن دعوته. وما القرآن إلا عظة للجن والإنس جميعا، لا يفهمها إلا من كان أهلا لها. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين، أي أمهلهم وأطيل لهم المدة. فيقال في اللغة: أملى الله له، أي أطال له الملاوة، وهي المدة من الزمن. والكيد هنا يكون بالإحسان. وأملي لهم إن كيدي متين، أؤخرهم وأنسئ في آجالهم ملاوة من الزمن على كفرهم وتمردهم علي لتتكامل حججي عليهم، وإن كيدي لأهل الكفر لقوي شديد. وسمى سبحانه وتعالى إحسانه إليهم كيدا، والكيد ضرب من الاحتيال لكونه في صورته، من قبل أنه يفعل بهم ما هو نفع لهم ظاهرا، وهو يريد بهم الضرر لما علم من خبث طويتهم وسوء استعدادهم وتماديهم في الكفر وتدسيتهم أنفسهم بالآثام والمعاصي. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. المغرم الغرامة المالية، ومثقلون مكلفون أحمالا ثقالا، فهم بسببها يعرضون عنك. ثم ذكر من الشبه ما ربما يكون هو المانع لهم عن قبول الحق، فقال: هذا أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أي بل أتسأل أيها الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء المشركين بالله على ما آتيتهم من النصيحة والدعوة إلى الحق أجرا دنيويا، فهم من غرم ذلك الأجر مثقلون بأدائه، فتحاملوا لذلك قبول نصيحتك، وتجنبوا لعظم ما أصابهم من الغرم الدخول في الدين الذي دعوتهم إليه. وخلاصة ذلك: إن أمرهم لعجيب، فإنك لتدعوهم إلى الله بلا أجر تأخذه منهم، بل ترجو ثواب ذلك من ربك، وهم مع ذلك يكذبونك فيما جئتهم به من الحق جهلا وعنادا. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ الغيب هو ما كتب في اللوح المحفوظ واستأثر الله بعلمه، يكتبون أي يحكمون على الله بما شاءوا وأرادوا. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم عندهم اللوح المحفوظ الذي فيه نبأ ما هو كائن، فهم يكتبون ما يريدون من الحجج التي يزعمون أنها تدل على قولهم؟ قال: الحجج والحجج. ويخاصمونك بما يكتبون من ذلك، ويستغلون بذلك عن الإجابة لك والامتثال لما تقول. فاصبر لحكم ربك. انتهى تفسير القرآن الشيخ المراغي عليه سحائب الرحمة والرضوان. طيب، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. يوم يكشف عن ساق، يوم ظرف لقوله فليأتوا، أي فليأتوا بها يوم يكشف عن ساق. ويجوز أن يكون ظرفا لفعل مقدر، أي أذكر يوم يكشف. قال الواحدي: قال المفسرون في قوله عن ساق عن شدة من الأمر. قال ابن قتيبة: أصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى الجد فيه شمر عن ساقه، فيستعار الكشف عن الساق في موضع الشدة. وأنشد لدريد بن الصمة: كميش الإزار خارج نصف ساقه، صبور على الجلاء طلاع أنجد. قال: وتأويل الآية يوم يشتد الأمر كما يشتد ما يحتاج فيه إلى أن يكشف عن ساق. قال أبو عبيدة: إذا اشتد الحرب والأمر قيل كشف الأمر، كشف الأمر عن ساقه. والأصل فيه من وقع في شيء يحتاج فيه إلى الجد شمر عن ساقه، فاستعير الساق والكشف عن موضع الشدة. وهكذا قال غيره من أهل اللغة، وقد استعملت ذلك العرب في أشعارها. ومن ذلك قول الشاعر: أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها، وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرة. وقول آخر: والخيل تعدو عند وقت الإشراق، وقامت الحرب بنا على ساقي. وقول آخر أيضا: قد كشفت عن ساقها فشدوا، وجدت الحرب بكم فجدوا. وقول آخر أيضا: قد كشفت عن ساقها حمرا، قد كشفت عن ساقها حمراء تبري اللحم عن عراقها. وقيل: ساق الشيء أصله وقوامه كساق الشجر، وساق الإنسان أي يوم يكشف عن ساق الأمر فتظهر حقائقه. وقيل: يكشف عن ساق جهنم، وقيل: عن ساق العرش، وقيل: عبارة عن القرب، وقيل: يكشف الرب سبحانه وتعالى عن نوره. وسيأتي في آخر البحث ما هو الحق. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، بطل نهر معقل. قرأ الجمهور: يكشف بتحتية مبنيا للمفعول. وقرأ ابن مسعود وابن عباس وابن أبي عبلة: تكشف بالفوقية مبنيا للفاعل أي الشدة أو الساعة، وقرئ بالفوقية مبنيا للمفعول، وقرئ بالنون، وقرئ بالفوقية المضمومة وكسر الشين عن من أكشف الأمر أي دخل في الكشف. ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال الواحدي: قال المفسرون: يسجد الخلق كلهم لله سجدة واحدة، ويبقى الكفار والمنافقون يريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون، لأن أصلابهم تيبست فلا تلين للسجود. قال الربيع بن أنس: يكشف عن الغطاء فيقع من كان آمن بالله في الدنيا فيسجدون له، ويدعى الآخرون إلى السجود فلا يستطيعون لأنهم لم يكونوا آمنوا بالله في الدنيا. خاشعة أبصارهم، وانتصاب خاشعة على الحال من ضمير يدعون، وأبصارهم مرتفع به على الفاعلية، ونسبة الخشوع إلى الإبصار هو الخضوع، وهو الخضوع والذلة لظهور أثره فيه. ترهقهم ذلة، أي تغشاهم ذلة شديدة وحسرة وندامة. وقد كانوا يدعون إلى السجود أي في الدنيا وهم سالمون، أي معافون عن العلل، متمكنون من الفعل. قال إبراهيم التيمي: يدعون بالأذان والإقامة فيأبون. قال سعيد بن جبير: يسمعون حي على الفلاح فلا يجيبون. قال كعب الأحبار: والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن الجماعات. وقيل: يدعون بالتكليف المتوجه عليهم بالشرع فلا يجيبون. وجملتهم سالمون في محل نصب على الحال من ضمير يدعون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، أي خل بيني وبينه وكل أمره إلي فأنا أكفيكه. قال الزجاج: معناه لا يشتغل به قلبك، كله إلي فأنا أكفيك أمره. والفاء لترتيب ما بعدها من الأمر على ما قبلها. ومن منصوب بالعطف على ضمير المتكلم أو على أنه مفعول معه، والمراد بالحديث القرآن، بهذا الحديث أي القرآن. قاله السدي: وقيل يوم القيامة، وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون جملة مستأنفة لبيان كيفية التعذيب لهم، المستفاد من قوله ذرني ومن يكذب بهذا الحديث. والضمير عائد إلى من باعتبار معناها، والمعنى سنأخذهم بالعذاب على غفلة ونسوقهم إليه درجة درجة حتى نوقعهم فيه من حيث لا يعلمون، أن ذلك استدراج لأنهم يظنونه إنعاما ولا يفكرون في عاقبته وما سيلقون في نهايته. وقال سفيان الثوري: يسبق عليهم النعم وينسيهم الشكر. قال الحسن: كم من مستدرج بالإحسان إليه، وكم من مفتون بالثناء عليه، وكم من مغرور بالستر عليه، نسأل الله العافية. والاستدراج ترك المعاجلة، وأصله النقل من حال إلى حال، ويقال استدرج فلان فلانا، أي استخرج ما عنده قليلا قليلا، ويقال درجه إلى كذا، واستدرجه يعني أدناه إلى التدريج فتدرج هو. وأملي لهم إن كيدي متين، ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه يمهل الظالمين، فقال: وأملي لهم، أي أمهلهم ليزدادوا إثما. وقد مضى تفسيره، قد مضى تفسير هذا في سورة الأعراف، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، دي موجودة برضو كمان في آل عمران. وقد مضى التفسير هذا في سورة الأعراف والطور، وأصل الملاوة المدة من الدهر، ويقال أملى الله له، أي أطال له المدة. والملأ مقصور الأرض الواسعة سميت به لامتدادها. إن كيدي متين، أي قوي شديد، فلا يفوتني شيء. سمى سبحانه إحسانه كيدا كما سماه استدراجا لكونه في صورة الكيد باعتبار عاقبته، وصفه بالمتانة لقوة أثره في التسبب للهلاك. أم تسألهم أجرا، أعاد سبحانه الكلام إلى ما تقدم من قوله أم لهم شركاء، أي أم تلتمس منهم ثوابا على ما تدعوهم إليه من الإيمان بالله، فهم من مغرم مثقلون، المغرم الغرامة، أي فهم من غرامة ذلك الأجر، مثقلون أي يثقل عليهم حمله لشحهم ببذل المال، فأعرضوا عن إجابتك بهذا السبب والاستفهام للتوبيخ والتقريع لهم، والمعنى أنك لم تسألهم ذلك ولم تطلبه منهم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أي اللوح المحفوظ أو كل ما غاب عنهم، فهم من ذلك الغيب يكتبون ما يريدون من الحجج التي يزعمون أنها تدل على قولهم، ويخاصمونك بما يكتبونه من ذلك، ويحكمون لأنفسهم بما يريدون، ويستغنون بذلك عن الإجابة لك والامتثال لما تقوله. انتهى فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. لما قال هنحقق في مسألة كشف الساق في آخر البحث، مضت الآيات إلا أن يكون جعل لذلك شيئا في آخر السورة لعلنا نراه فيما بعد إن شاء الله. بنختم احنا داخلين على نهايات الوقت بالعمدة بابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يبقى قال لما ذكر تعالى أن للمتقين عنده جنات النعيم، بين متى ذلك كائن وواقع، فقال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعني يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان والأمور العظام. وقد قال البخاري ها هنا بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، أعوذ بالله. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من طرق وله ألفاظ، وهو حديث طويل مشهور. وقد قال عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يوم يكشف عن ساق قال هو يوم كرب وشدة، ورواه ابن جرير ثم قال ذكر بسنده عن ابن عباس يوم يكشف عن ساق قال عن أمر عظيم كقول الشاعر وقامت الحرب بنا عن ساق. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد يوم يكشف عن ساق قال شدة الأمر. قال ابن عباس هي أول ساعة تكون في يوم القيامة. قال ابن جريج عن مجاهد يوم يكشف عن ساق قال شدة الأمر وجده، شدة الأمر وجده. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله يوم يكشف عن ساق والأمر الشديد المفضع من الهول يوم القيامة. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قول يوم يكشف عن ساق يقول حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال، وكشفه دخول الآخرة وكشف الأمر عنه، وفي الحديث يوم يكشف عن ساق قال عن نور عظيم يخرون له سجدا، رواه أبو يعلى عن القاسم بن يحيى عن الوليد بن مسلم بنحوي، وفيه رجل مبهم والله أعلم. ولا تظنوا يا إخوة وأخواتي إن قول ابن عباس يوم يكشف عن ساق يوم كرب وشدة يتعارض مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عباس هيتعارض مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا طبعا. ولو حصل تعارض هنأخذ بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا نبالي بكلام ابن عباس، وهو اللي معلمنا. أقول لكم قال الله قال رسوله فتقولون قال أبو بكر وعمر، لكن القضية ما في تعارض أصلا، بمعنى إنه هو بيتكلم عن يوم القيامة قال يوم كرب وشدة وهو كذلك، إنما هذا لا ينفي أنه يؤمن بحديث النبي عليه الصلاة والسلام يكشف ربنا عز وجل عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، خلاص. لكن مثل ما أقول لك أنا مؤمن بصفة العين عن الله عز وجل، لله عين أثبتها لنفسه أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعدين تيجي انت عندي آية تجري بأعيننا سفينة نوح فتقول بمرأة منا وبرعايتنا وكلأتنا، الله ما انت بتأول هو أيها، لكني لم أنفي الصفة عن الله عز وجل، لكن السياق يقتضي هنا تجري بأعيننا بمرأى منا، بعنايتنا، برعايتنا، بكلأ منا أو بكلاءتنا. يا الله، وإلا أنت تفهمها بحرفية عجيبة ليست مقصودة أبدا. قوله تعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، أي في الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم في الدنيا، فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه، ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم، كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة إذا تجلى الرب عز وجل، فيسجد له المؤمنون، ولا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد، بل يعود ظهر أحدهم طبقا واحدا، كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه، عكس السجود كما كانوا في الدنيا بخلاف ما عليه المؤمنون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يعني القرآن، وهذا تهديد شديد، أي دعني وإياه مني ومنه، أنا أعلم به كيف أستدرجه وأمده في غيه، وأنظر ثم أو أنظره، يعني أنظره، ثم أخذه أخذ عزيز مقتدر. ولهذا قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أي وهم لا يشعرون، بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامة، وهو في نفس الأمر إهانة، كما قال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. في سورة المؤمنون. وفي سورة الأنعام: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولهذا قال هاهنا: وأملي لهم إن كيدي متين، أي أؤخرهم وأنظرهم وأمدهم، وذلك من كيدي ومكري بهم. ولهذا قال تعالى: إن كيدي متين، أي عظيم لمن خالف أمري وكذب رسلي واجترأ على معصيتي. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ قال رحمه الله: تقدم تفسيرهما في سورة الطور، والمعنى في ذلك أنك يا محمد تدعوهم إلى الله عز وجل بلا أجر تأخذه منهم، بل ترجو ثواب ذلك عند الله عز وجل، وهم يكذبون بما جئتهم به بمجرد الجهل والكفر والعناد. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، تفسير مكرر. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، وبانتهاء كلامه تنتهي تلك المحاضرة، ويبقى لنا بضع آيات من السورة: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وهذا موضوع درس الغد إن شاء الله تعالى الثلاثاء، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين. آمين.